سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في حلقتنا هذه سنوضح أكذوبة الدعوة السرية وكيف فتر الوحي وهزم في مكة وترك القيام ثلاثا. النقطة الأولى المهمة من هذه الحلقة هي أكذوبة الدعوة السرية التي أشرنا إليها سابقا وذكرناها في مقالاتنا، وأنها كانت أكذوبة لا أكثر ولا أقل، لأنه لم تكن هنالك دعوة سرية. كذبوها وصدقها الناس وجرت عليها الأبناء، ويعني هكذا إلى أن وصلت إلينا ونحن صدقناها بالتالي. لكن هل هذه الأكذوبة تصمد أمام البحث والتحقيق والتدقيق والالتفات إلى الآيات والسور الأولى التي نزلت في مكة؟ لا يمكن أن تصمد. نحاول أن نختصر الموضوع ونعطي الزبدة الدقيقة والحجة البالغة الشديدة التي لا يمكن أن تردع. وعلى المسلم الذي ألزم نفسه بتقديس القرآن واتباع آياته وسوره أن يلزم نفسه بهذه الحجج الآن التي سنطرحها، ويذعن ويقول فعلا لم تكن هنالك دعوة سرية، إنما كانت هنالك كذبة كبيرة كذبوها وصدقناها، وإلا لا يوجد هنالك دعوة سرية. القرآن واضح في سوره الأولى، سورة المدثر. سورة المدثر نزلت في السنة الأولى، فيها آيات ذم وتهديد للكافرين وذم وتهديد للوليد بن المغيرة، فيها لمن فهم حسد وغيرة وحقد على الوليد بن المغيرة لأنه صاحب أموال وعنده بنين، وهذا لا يوجد عنده مال محمد ويتيم، فجلب آيات ذم فيها الوليد وأمواله وأبنائه، وأنه هل يطمع أنه أنا أزيد. ثم هذه سورة المدثر آياتها الأولى تقول أن محمد كان مدثر، يعني عليه دثار، عندما جاء من غار حراء ونزل في الوادي بعدما ظهر إليه جبريل في الغار. فلما نزل في الوادي تراءى إليه جبريل، نادى عليه يعني نداء، فنظر فإذا هو جبريل أو الملك الذي ظهر له كما يقول، فارتعب بعد أكثر بشدة، فرجع إلى البيت مرعوبا فتدثر. يمكن أن يذهب أي مسلم إلى أسباب النزول ليرى أن سورة المدثر هي رابع سورة بعد العلق والقلم والمزمل نزلت المدثر، نزلت في السنة الأولى، حتى قيل أنها تقريبا في النصف الأول من السنة الأولى وليس في نصفها الثاني، على فرض أنه في نصفها الثاني أو آخر السنة. المهم في السنة الأولى لما تدقق في هذه السورة ستكتشف أشياء كثيرة، أنه لا توجد دعوة سرية، وأنه أول ما بدأ بالتهديد والوعيد والحسد والحقد هو محمد، وأنه الآيات لا تحترم الآخرين، وأنه جاء فقط تأنيب لا يوجد حكمة. الآيات واضحة، لما يرجع الإنسان المسلم لهذه السورة سيرى بأنه هذه السورة تقول لا يوجد دعوة سرية، يوجد إنذار من أول لحظة، وإلا كيف للوليد التي نزلت فيه آيات من هذه السورة، وهي من الآيات من الآية 11 وما بعدها، نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد وكبار مكة اجتمعوا فأرسلوا الوليد، لأنه كان بليغ وكان حكيم، أرسلوه لمحمد ليستمع لمحمد، فاجتمع لمحمد فنزلت هذه السورة في الوليد، لكن الوليد لم يقتنع، فجاء الذم للوليد ذما شديدا، لأنه هكذا الرجل، إما أن تؤمن به وتطيع له تمدح، وإلا ستذم ذما شديدا. طبعا هذه في السنة الأولى، ليراجع المسلم أسباب النزول ومتى نزلت وكيف نزلت وفي أي سنة نزلت، ثم ليقول إنه هنالك دعوة سرية. يكفي كذب، ألزمناكم الحجة، عليكم الخضوع، لأنكم أنتم ألزمتم أنفسكم بحجية القرآن وقدسية القرآن واتباع آياته وسوره، عليكم الآن أن تذعنوا بأن القرآن يشهد أنه لم توجد هنالك دعوة سرية، وأنه التهديد والوعيد بدأ من أول مرة. نعم كان هنالك نوع من المسالمة، يعني لا يوجد إكراه، بل يوجد تهديد ووعيد منذ أول لحظة، ثم بدأ الإكراه بالشوارع بشدة ففشلت الدعوة وهربوا إلى يثرب. المهم تدثر محمد في بيته فتراءى له ذلك الملاك، أو الذي كان يظنه ملاك، فقال له أو نزلت السورة أو ظهرت من إناء عقله الباطن: يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني من أول لحظة قم فأنذر، اذهب لقومك فانذرهم. الإنذار فيه تهديد ووعيد وخشية وشدة، هذه في أول سنة. فأين أصبحت الدعوة السرية؟ تابع معي: وربك فكبر، كبر في الطرقات يعني، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. بدأ التهديد على الكافرين غير يسير. يعني منذ أول لحظات محمد الأولى، سنته الأولى، أشهره الأولى، بدأ بأسلوب التهديد والوعيد. فكيف كانت الدعوة سرية؟ كيف عرف الوليد بن المغيرة وسادة مكة واجتمعوا وأرسل الوليد؟ ثم نزلت الآيات التي يعني تذم الوليد، تذمه لأنه صاحب أموال فمحسود على أمواله الرجل، وصاحب بنين وكان يحب أبناءه، فكان أو أبناء محسودين وهو أيضا محسود على الأبناء. فقال له في السورة نفسها: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. مال عظيم ممدود ليس له انقطاع. وبنين شهودا، بنين كثير تشاهدهم الناس وهم يشاهدون الناس، والسجع معروف يعني السجع أيضا لابد أنه يتبع السجع. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يعني لما جاءك واستمع الآيات إليك واستمع الآيات منك عاند، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يعني رجل سيد قومه جاءك استمع لكلامك لم يفعل لك شيء لكن لم يؤمن بكلامك، فأصبحت أنت يعني تحسده وتعيره ويعني تهدده وتدعي عليه بالقتل، وليس قتل واحد يعني فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. يعني هو ليس فقط أعرض، لا، أعرض واستكبر عليك. فقال، ماذا قال الوليد؟ لأنه يوجد أحاديث تقول إن الوليد رق. أين رق؟ انظر الآيات ماذا قالت، حتى يعرف المسلم مقدار الكذب الذي عندهم في الروايات. وإلا قرآن محمد يفضح محمد وإسلامه ويفضح هذه الأكاذيب، دعوة سرية ومهادنة وكذا، هذا كله كذب. طبعا هذا القرآن المكي الجميل، القرآن المدني الذي نزل في يثرب على شيء آخر، يعني اقتلوا المشركين حيثما ثقفتموهم، وبالتصليب والتسمير وبما شاء الله، وعدم إمهال الكافرين وعدم بقائهم في جزيرة العرب، هذا كله تطرقنا له بمواضيع كثيرة. لكن الآن في أول سنة، في الأشهر الأولى من السنة، من نصف السنة الأولى من مكة، من دعوة محمد، نزلت هكذا سورة فيها إنذار وشدة وفيها تهديد ووعيد، فيها ما فيها. طبعا هي السورة هل فيها نوع من البلاغة؟ طبعا فيها نوع من البلاغة، وفيها سجع واضح فيها أيضا، والسجع سجع الكهان معروف. السجع من الذي يحسن السجع في ذلك الوقت؟ الكهان معروف، سجع الكهان هذه سجع أيضا. كاذب من يقول بأنها ليست بسجع، أي واحد دارس السجع ولو لمدة أسبوع يعرف أنه هذا سجع، والسجع سجع الكهان. المهم، لكن هذه السورة فيها حكمة؟ لا، ما فيها حكمة. فيها مؤاخاة وتحاب؟ لا، ما فيها. فيها مودة وصلة رحم؟ لا، ما فيها. هذا المودة وصلة الرحم فقط بينات المسلمين، فقط بينات من يتبعون محمد. نعم، هذا الذي يخالف محمد لا، قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، إلى أن قال: ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. طبعا هو الرجل يعني واضح أنه قال إن هذا إلا قول البشر، يعني إنه قول بشر. هذا يمكن أن تشدد النون وتقول إن هذا إلا قول البشر، فخفف الشد على النون المسلمون سابقا، لأن هذه نزلت في مكة. ما يستطيع أن محمد مثل يحورها، لأنه الرجل موجود والقوم والأمراء والذي تكلم معهم الوليد موجودين، فماذا قال الوليد؟ هذا سحر مسحور الرجل، أو سحر يعني، هذا قول بشر، فماذا سيفعل فيه رب محمد؟ قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ تهديد وشدة، لا تبقي ولا تذر. يعني ما كأنما نحن نتكلم مع نور وقدوس ومحب وسلام وأرحم بالخلائق من آبائهم وأمهاتهم، وكل هذا ما زلنا في الأشهر الأولى من الدعوة المحمدية المتسامحة التي يعني كلها رقة وجمال وبهاء. ما فيها جهنم يا محمد؟ قال لواحة للبشر عليها 19 قضايا زرادشتية. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، إلى أن قال كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، فأصبح يحلف يقوي من شأن ذاته ومن شأن أتباعه القلة الموجودين. إذن يا أخي المسلم، قرآنك صوره وآياته تشهد على أنه لم يوجد في ساعة ما، في لحظة ما، دعوة سرية. الدعوة العلنية كانت منذ أول أشهر محمد الأولى، والقرآن يشهد. فهل أنت تقدس القرآن وتتبعه؟ وهل أنت ألزمت نفسك بأن تتبع القرآن وأن يلزمك الحجة القرآن؟ أم أنت من المستكبرين الكاذبين من المعاندين؟ إذا كنت أنت فعلا تقدس القرآن وتتبع القرآن، إذن أخضع، لا تستكبر، يعني كما يقول قرآنك لا تعاند، أخضع للدليل والحجة. فالقرآن واضح بأنه لا يوجد دعوة سرية، بل كانت نوعا ما دعوة فيها تهديد ووعيد، لأنه كان ضعيف لكن فيها تهديد ووعيد. هذه السورة واضحة فيها أنها الدعوة منذ أولها كانت تهديد ووعيد. إذن الحجة بالغة لا يمكن أن ترد. سور القرآن وآياته تردع كل أحاديثكم الكاذبة. هذه النقطة الأولى من موضوعنا. إذن انتهينا من إلزامكم الحجة بأنه القرآن يشهد عليكم بأنه لم تكن هنالك دعوة سرية، بل كانت دعوة علنية فيها تهديد ووعيد، ثم جاءت الدعوة القسرية الإجبارية بالسيف عندما ذهب إلى يثرب، عندما هرب من مكة، يعني عندما فسدت دعوته في مكة. هل توجد سور وآيات غير هذه السورة تؤيد كلامي؟ طبعا هذه بعد أعظم حجة. لكن أكو شخص يقول لك هل يوجد بعد سور وآيات؟ طبعا سور والآيات الأخرى كلها تؤيد هذا الشيء، لكن ما نستطيع أن نقرأها لأنه إحنا بحثنا مختصر. تفضل أمسك أسباب النزول، أو أمسك السور التي نزلت في مكة، أو اقرأ أنت إن كان لك عقل، إذا كنت تميز بين الحق والباطل، إذا كان لك عقل أو تريد تبحث عن الحقيقة. أما إذا كنت أعمى فبعد ذلك شأنك، ذلك شأن آخر. النقطة الثانية هي نقطة فتور الوحي وكيف فتر الوحي. طبعا فتور الوحي أيضا واضح بسور وآيات قرآنية، يعني ليس من جيبي وليس فقط في الأحاديث، بل أسباب النزول والأحاديث أيدت السور والآيات التي قالت بأن محمد أصيب بخيبة وفتر الوحي، وقيل عنه قد فر منك شيطانك وقلاك صاحبك وتركك جبريلك وهالكلام هذا. حتى خديجة أيضا لما نظرت لحال محمد يعني أيضا تكلمت بكلام لا يعتبر أنه يليق بنبي عظيم كما يدعي المسلمون. قريش بالواقع هي لم تكن تكره محمدا أبدا. قريش أناس أرادوا أن يعرفوا هل محمد على حق، لذلك جاءوا إليه من أول سنة حاوروه، عرضوا عليه ملك، عرضوا عليه نساء، ما اقتنع محمد فيهم. بعد ذلك ذهب أهل مكة إلى اليهود فأخبروهم، لأنه هو يقول أنا أتبع موسى وإبراهيم، فقالوا نحن نذهب إلى أصحاب موسى وإبراهيم لنرى اليهود أحفاد هؤلاء ماذا يقولون. فأرسلوا النضر بن الحارث، فلما أرسلوا النضر بن الحارث ومعه عقبة بن أبي معيط، أرسلوه إلى أحبار يهود يثرب الرجل النضر بن الحارث معروف، وذكرنا عنه عدة مقالات، هو وصاحبه عقبة بن أبي معيط. النضر بن الحارث من الرجال الحكماء، من الرجال الذين عندهم تدقيق وفهم، من الرجال الذين خبروا الأساطير وعرفوها، وكان يذهب إلى فارس ويعرف لغة فارسية ويعرف لغة آرامية يعني، وكان يتنقل بين عدة بلدان، يذهب إلى الشام، وكان يعرف هذه القصص الكثيرة. وكان يأتي لما يتكلم محمد بالبعض الآيات أو الكلمات أو الأحاديث يقول لهم والله هذه أنا سامحها، اللي سامحها في فارس يقول لهم سامحها في فارس، واللي سامحها في العراق يقول سامحها في العراق، والتي سامحها في الشام يقول سامحها في الشام، والتي يسمعها من القبائل القريبة للأنباط يقول سامحها منهم. فيقول لهم هذه أساطير القوم الأولين، هو يأتي ويصوغها لكم، وأنا أستطيع أن أصوغ مثلها. وهذه أصلا قصة أخرى، كيف كان يواجه محمدا وكيف كان يتكلم بآيات تشبه آيات محمد. والقرآن نفسه قال بأن هذا كان يقول كذا، ويقول أنا أستطيع أن أتي بمثل ما جاء به محمد، يعني من آيات قرآنية. القرآن واضح أنه هذا الرجل ومن معه كانوا يقولون ذلك. المهم، ماذا فعل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط؟ ذهبوا إلى أحبار اليهود في يثرب فقالوا لهم إنا جئنا بكذا. فقال الأحبار، سلوا محمدا، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم يعني قد كان لهم شأن عجيب. وسلوه أيضا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان يعني نبأه وما هي قصته. وسلوه أيضا عن الروح، ما هي حقيقتها وكيف تكون. فإن أخبركم بأجوبة مقنعة، طبعا كان رهبان اليهود أذكياء يعني، لأنه هذه الأسئلة متنوعة، أسئلة تاريخية وأسئلة غيبية. فقالوا له يعني قالوا للنظر وصاحبه، فإن أجابكم يعني وكان جوابه حق فهو نبي فاتبعوه. يعني حتى اليهود ما كانوا يكذبون محمد، لأنهم هم أهل كتاب فيريدون أن يعرفون هو فعلا النبي حتى نتبعه. يعني ما هو قضية الاستكبار وقتل كيف دبر، وأنه يعني أراد فقط أن يخالف محمد. يعني ما هو رجل في الدنيا يريد فقط أن يدخل النار جهنم هكذا عبطا، ما يوجد رجل هكذا. الرجال كانوا يبحثون عن الحق وأرادوا أن يختبروه. فلا قريش كانت تكذب محمد لأنها تريد أن تكذبه، ولا حتى اليهود، إنما الناس أرادوا معرفة الحقيقة. فإذا كان له هو نبي وعنده حجج وعنده معجزات إحنا نتبعه، وإذا كان لا يوجد عنده شيء فما هو إلا إما مجنون، وإما فيه سحر، وإما أنه يتمثل له الشيطان، وإما أنه مدعي. هكذا كانوا يقولون. وهذه الأشياء النقاط التي ذكروها فيه، يعني إما أنه مصاب بالسحر أو مجنون أو يعني يأتي له الشيطان أو أنه هو يريد لهوى نفسه مدعي، هذه أيضا فيها آيات قرآنية. باختصار هو أن النضر بن الحارث وعقبة رجعوا إلى قريش فقالوا يا معاشر قريش قد جئناكم بكذا فلنجتمع بمحمد ونخبره ونسأله. فقالوا لمحمد بعدما اجتمعوا معه، قالوا اخبرنا عن كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لهم محمد نعم أخبركم أنا، لكن امهلوني للغد. طبعا في رواية المسلمين خب يستطيعون أن يقولون هو يعني ما يستطاع أن يأتي بجواب، فأراد منهم أنه أن ينتظرونه. المفروض هو إذا كان مؤيد من قبل الإله وجبريل معاه، طبعا هذا أحسن موقف لهداية الناس، يعني رأسا يأتي جبريل ويهدي الناس. يعني ليش أنه جبريل ما يريد يهدي الناس ولا رب محمد يهدي الناس، وحتى أنه تكون هنالك فتنة وفساد في الأرض وبعدين يأتي بالسيف يجبرهم ويقطع الرقاب ويسب النساء ويأخذ الغنائم وتصير المجازر وإلى يومنا إحنا مبتلين. ما هو كان موقف جميل. أربع أسئلة إحنا عندنا، اتفضل جاوب على هذه الأسئلة. المهم في روايات المسلمين قالوا أنه قال امهلوني للغد ولم يستثنى، لم يقول إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. هذا السبب أنه جبريل ما نزل مرة أخرى. طبعا هذه إقلوبة، يعني شنو هسه هي إن شاء الله؟ ما أنتم تقولون نبي لا ينطق عن الهوى وأنه مؤيد بالإله وأن يعني شنو ما قال إن شاء الله؟ يعني هو حتى ما يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأنه هو لا ينطق عن الهوى، هو أصلا كلماته عبادة. مكث رسولهم إلى أن انتهى اليوم الأول والثاني والثالث، وانتهى أسبوع، وهكذا إلى أن انتهت 15 يوم. لا يعني لم ينزل عليه جبريل، لم يلهمه الله، لم يستطع هو أن يأتي بجواب، يعني بقيت 15 يوم. السر الثاني الذي أريد أن أبينه، مع أنه محمد فسدت دعوته هنا وبطلت حجته وقهره، لكنه هذه النقطة المهمة لابد أن تعرفوها، أنه محمد بعد 15 يوم ما جاء بجواب عن هذه الأمور الأخرى. ماذا جاء بعد 15؟ لأنه لما فسدت دعوته هو طبعا تاه وتمرض وأصابه الألم، وخديجة تكلمت عليه وترك الصلاة 3 أيام، أو الدعاء أو ذكر الله 3 أيام، يعني صنع العجائب في خلال هاي 15 يوم. وقيل أنه أراد أن يلقي بنفسه، أكو روايات يعني عنه أنه أراد أن يرمي نفسه من شاهق، لأنه ما انتهى. فشلت دعوته في مكة، ولماذا فشلت دعوته في مكة؟ بهذه القصة. 15 يوم، لأنه في المدينة ماكو شخص بعد يأتيه ويسأله منه كذا سوى كذا، ماكو بعد هيك أسئلة. بعد أصبح هو يقول ما أنا إلا بشر الرسول، يعني أنا ما أستطيع أجاوبكم، أنا ما أعلم الغيب، أنا لا تسألوني، أنا لا كذا، انتهى بعد. لكنه في مكة لما فشلت دعوته أصابه المرض والعلة، فقرر أن يهرب ليثرب. قبل أن يهرب ليثرب، ماذا حدث خلال هذه 15 يوم؟ احنا قلنا باختصار أنه أصيب بالمرض. المهم حدث أن قال أهل مكة كما تقول الروايات أرجف أهل مكة، وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة، وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء. يعني شوف الناس كيف كانوا يريدون المعرفة الصحيحة، ويريدون فعلا إذا كان هو نبي أو غير نبي. يعني الله تركهم، يعني هي مصيبة، كيف لعقل أن يصدق أن الإله يترك هؤلاء الناس الباحثين عن الحقيقة؟ لماذا لم يلزمهم بالحجة على الحسة حتى لو ما أرادوا يؤمنون؟ لماذا لا يلزمهم بالحجة ويسكتهم؟ يعني تقول الروايات أنه حزن رسول الله، والآيات واضحة التي نزلت في ذلك. مكث الوحي، طبعا الآيات نزلت بعد 15 يوم، خلال 15 يوم ماكو لا وحي ولا سور ولا كذا، ربما كانت سور سرية لأنه ما تفيد بالغرض فما ينفع يقولوها، محتمل وانتهت راحت اندثرت. المهم شق عليه يعني ما أصابه وما يتكلم فيه أهل مكة، ثم جاء جبريل بعد هذه 15 يوم من الله بسورة والضحى. يمكن للمسلم لكل إنسان يذهب يقرأ سورة والضحى، التي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني هو ربك ما تركك ولا قلاك يعني إلى آخر السورة، وأنه أنت ما قلت إن شاء الله، يعني هو قالهم أنا ما قلت إن شاء الله لذلك يعني ما أجاني الوحي. لكنه سورة الضحى التي نزلت بعد 15 يوم، هل فيها جواب؟ لا ما فيها جواب، ما فيها جواب عن الأسئلة. متى نزلت سورة الكهف التي فيها أجوبة عن بعض الأسئلة؟ لأنه هو تأدى نفسيا فلم يستطع أن يأتي بجواب. فطيلة بقائه بمكة ما نجحت دعوته، لأنه كانوا يستهزئون به، وأنه هو رجل حتى بعد 15 يوم جاء بسورة الضحى وما فيها جواب، مجرد تطيب خاطر يعني. لكن قبل أن يهرب إلى يثرب، بعد تقريب 62 سورة من سور القرآن، يعني بعد 62 سورة من سور القرآن التي نزلت في مكة، نزلت سورة الكهف آخر شيء، ومنها فر إلى يثرب كأنما يريد أن يغسل العار التي لحق به. إذن 15 يوم ما جاء فيها بشيء، بعد 15 يوم جاء بسورة الضحى، سورة الضحى ما فيها جواب أيضا للأسئلة، الأجوبة جاءت في سورة الكهف بعد 62 سورة، يعني في آخر سنة فيها محمد كان في مكة. المسلمون ماذا فعلوا لما هذه الحادثة، حادثة البقاء 15 يوم يعني اللي ما فيها جواب؟ قالوا أنه محمد جاء بالجواب بعد 15 يوم، لكن ما قالوا أي جواب، ما فيها جواب، ما جاء بجواب أبدا، جاء بسورة الضحى لتطيب الخاطر، والأجوبة لأنه هو يريد أن يعرفها، بقى فترة طويلة يريد أن يعرف هذه الأسئلة، ف فشرق وغرب وجاء بأجوبة طلسمية اختلف فيها المسلمون إلى اليوم. طبعا الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني شنو قل الروح من أمر ربي؟ طبعا يعني هو هذا جواب، يعني أنا مثلا أناس يسألوني يأتون يختبروني عن الروح، يعني أنا ماذا أخبرهم؟ الروح، قل الروح من أمر ربي، طبعا من أمر ربي، حتى البطاطا والخيار والتفاح من أمر ربي، البول الذي يتبوله الإنسان هم من أمر ربي، يعني شنو هو اللي مو من أمر ربي؟ ما هي كل الأمور من أمر ربي، فهذا مو جواب يعني. طبعا مع هذا الجواب السخيف أصبح القوم يقولون بأنه هذا فشيع إعجازي وخارق للعادة وما شاء الله، يعني أناس أرادوا أن يؤمنوا بمحمد ليأتيهم بحجة، فلم يستطع أن يأتيهم بحجة، بجواب لم يستطع أن يأتيهم بجواب، جاء بجواب هيك هكذا مجرد يعني تطيب خواطر، قل الروح من أمر ربي. مع هذا أصبح الأمر معجز في هذه الحال، حتى السيد الطباطبائي والمفسرون السنة يعني خاضوا وباطوا وهاضوا في هذه، قل الروح من أمر ربي، قل الطماطم من أمر ربي، والخيار الباذنجان من أمر الشيطان لأنه أسود، وهو أصلا الباذنجان في الروايات يؤدي إلى داء المنخولية وكذا، يعني الظاهر من أمر الشيطان. الخلاصة أنه محمد في إناء عقله الباطن، وعيه أو في لاوعيه يعني ما عنده جواب، ما سامع بهذه القصة سابقا في الوعي أو اللاوعي، ما لم يسمع بهذه القصص التي سئل فيها، لذلك لم يستطع أن يأتيهم بجواب لمدة 15 يوم، وبعد ال 15 يوم أيضا ما لم يأتي بجواب، لكن جاء بسور أخرى تطيب خاطر، إنه أنت نبي وأنا ما يعني تركتك، وأنت حبيبي وأنت رسولي وأنت نبيي، بس أنت ما قلت إن شاء الله، كأنما يعني رجل مسكين فقير ما عنده فلوس ويكذب على ابنه، يعني حتى إنه يسد جوع ابنه، ينام ابنه بالليل، بكرة ممكن يحصل يعني الكذا، يعني بهالطريقة. المهم كما قلنا بعد 62 سورة نزلت سورة أصحاب الكهف أو سورة الكهف، وهذه عبارة عن مجموعة أساطير جمعها، ومعروفة اللي يقرأ بالأساطير يجد أنه مجموعة أساطير، وهذا بحث آخر. النقطة المثيرة الأخرى أيضا، محمد دائما لما ما يؤمنون به البشر يعني يذهب انه ملائكة يوجد انا يحبوني، جن يؤمنون بي، يعني امم اخرى، الحيوانات تشهد على نبوتي، الدليل ماذا هو الدليل؟ دليل التوهمات والخرابيط الذهنية. نفس القضية، سورة الجن نزلت قبل سورة الكهف وبعد سورة الضحى، لما نزلت سورة الضحى تطيب خاطر المحمد، بعدها فترة نزلت سورة الجن. سورة الجن ما هي؟ إنه محمد اجتمع بقوم من الجن وقرأ عليهم القرآن وآمنوا به، هاي ردة فعل نفسية لا شعورية، عقله اللاواعي أفاض عليه هذه الآيات لأنه كان محتاج دعم، فجاء لدعم لا شعوري من ذاته هو، وإلا ماذا تعني إنه أنت ما تستطيع أن تجيب على أسئلة لبشر من أجل يعني يهتدون للحق وتنتهي هذه المشاكل، وتكون نبي حكمة ونبي سلام ونبي صاحب خبرة مثلا، وعندك فعلا اتصال بالإله، بدل هذا كله أنت ما استطعت تجيبه، بدل هذا كله تروح تذهب والله في نصف الليل خارج مكة، أنت طلعت وجلست بالمكان الفلاني ومعك قوم من الجن وآمنوا بك هؤلاء الجن وأنه صدقوك وأنه ذهبوا لقومهم ونذروا قومهم، يعني أنت بشر ما استطعت أن تهديهم، يعني أنت كيف أقنعت الجن وما أقنعت البشر؟ هو هذا المرض النفسي، هذا الخيال الخصب، وهذا الإناء اللاشعوري التي في ذهنه، يعني هذا اللاشعور مالته، ذهنه اللاشعور مالته، عقله الباطن لا شعوره، كيف يتحكم به؟ تحكم به بهالطريقة، أنه الرجل لما انصدم بالواقع البشري الذي لم يؤمن به ذهب إلى الواقع الخيالي، واقع الخيالي طبعا جن وعفاريت آمنوا به، وهذا هم شيطان أيضا أسلم، يعني حتى الشيطان الذي معه أسلم ما شاء الله. قبل أن ننهي البحث هذا الموضوع الذي ذكرناه الآن باختصار، خصوص مثل سورة الكهف، هل موجود بالمصادر السنية كل ما قلنا؟ طبعا واضح، خب القرآن بعد شاهد، هل موجود؟ لأنه بعض الشيعة يقول لك هذه مصادر سنية وليست شيعية. طبعا تفضل تفضل ابحث في المصادر الشيعية أيضا، ابحث في الميزان وتفسير مواهب الرحمن، وابحث في تفاسير الشيعة الأخرى، اذهب ابحث في الكافي، وانظر روايات مثلا بحار الأنوار وغيرها، يعني ابحث في الكتب التي يعني معتمدة وغير معتمدة، ستجد فيها الروايات التي جاءت تفسر أسباب النزول، وجاءت تبين سبب نزول السورة، وجاءت تبين الحالة الذي كان فيها محمد في ذلك الوقت. يعني أنت شرقت أو غربت، كنت سنيا أم كنت شيعيا، فملزم بالحجة، والحجة واضحة بهية ساطعة كشمس في رابعة نهار. النقطة الأخرى، ماذا قالت له خديجة عندما رأت حالته بهذه الطريقة؟ يعني خديجة ماذا قالت؟ أيضا موجود في الروايات، هذه ليست مهمة الآن ماذا قالت خديجة وكذا، غير مهم. المهم أنه أثبتنا بالقرآن ما أردنا، ألزمناكم الحجة بسور وآيات القرآن، فألزموا بها أنفسكم لأنكم أنتم ألزمتم أنفسكم بالقرآن وآياته. ماذا قالت خديجة؟ قالت إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعتك. إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعتك. هذه خديجة زوجة محمد. طبعا بعضهم يعني في أنه حتى محمد في بعض أحاديثه أراد أن يلصق عدم نزول جبرائيل بسبب أصحابه، لأنه يريد علل، أصبح يعلل لما يذكرون بعض أصحابه أنه ما نزل جبرائيل، ما هي الأسباب ولماذا، يعني مرة أنه أنت ما قلت إن شاء الله، مرة لا، يقولهم أنه أنتم حتى ملابسكم مخالفة للشرع الجديد اللي أنا جبته. يعني إذن أثبتنا بالدليل الواضح البهي والحجة الملزمة بأنه لا توجد هنالك دعوة سرية، وأنه فتر الوحي وهزم في مكة شر هزيمة، وأنه ترك حتى عبادته. يعني خديجة أنه رأته يعني لا يقوم لربه كما كان يقوم في ذلك في تلك الأوقات، فقالت له إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعتك. كل هذا ثبت. الآن نأتي لمسألة نختم فيها هذه الحلقة. اللذان هزم محمد، النضر بن الحارث وصاحب عقبة، هؤلاء ماذا فعل بهم محمد؟ في سطوة بدر، أنا لا أسميها غزوة أصلا ولا هي سطوة، لأنه كانت على قافلة، معروفة أنه سطى عليهم محمد، وجاءوا أهل مكة لما سمعوا بالخبر ينقذون القافلة، وخذاها أبو سفيان من طريق آخر، فهؤلاء تواجهوا مع محمد، وجدوا محمد. هؤلاء لم يأتوا بعدة ولا عدد، ولم يأتوا بأسلحة ولا بطعام ولا حتى ماء، لأنه لما جاءهم الرجل هذا على الحصان مسرع وقال لهم يا أهل مكة أبو سفيان والقافلة جاءت من الشام ومحمد وأصحابه في الطريق، يعني يريدون أن يسطون على القافلة، في نفس الوقت خرجوا رجال ونساء وحتى أطفال صبية وكبار السن، أي واحد موجود خرج. المهم انتصر عليهم محمد، مسكهم وقتلهم شر قتله، منع عنهم الماء، كانوا عطاشا يريدون الماء، منع عنهم ورماهم في القليب، والقصة معروفة بتفاصيلها. مسك أسرى، من ضمن هؤلاء الأسرى النضر بن الحارث وصاحب عقبة، أصبح هنالك حوار وكذا، ماذا نفعل بالأسرى، هؤلاء أقربائنا، كما قال أبو بكر، عمر مثل يعني كان عنده بعد نظر يعني يريد يسيطر، فقال هذول لابد أن نقتلهم ونجعل الرعب في قلوب الذين كانوا مثل ما مؤمنين بمنهجنا. فأمر محمد أن يقسم الأسرى ويأخذ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ويعطيهم لعلي بن أبي طالب، لأنه هؤلاء الذين أفشلوا دعوته. قال لعلي اقتلهم اقتلهم صبرا، فإذا قطعوا بعض أطرافهم وتركوهم بالشمس إلى أن ماتوا، الدم ينضخ منهم وحرارة الشمس فماتوا صبرا، هذا القتل صبرا، قتلهم علي بن أبي طالب بهذه الطريقة. الأسرى الآخرين طبعا لما محمد قال أنه افدوا كذا وكذا، ثاني يوم أصبح يبكي، فيقولون إنه نزلت الآية التي شنو وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فحرم بقاء الأسرى أو فدياتهم، لابد قتلهم، فأصبح قتل الأسرى واجب شرعي في سورة في آية القرآن من بعد بدر، واجب شرعي الأسرى يقتلون، وهذه السورة وهذه الآية إلى الآن لم تنسخ. لذلك أجمع فريق السنة مع الشيعة مع طوائف المسلمين قاطبة على قتل أسرى الكافرين بالحرب، طبعا في وقت نفس الدقيقة سلموا أنفسهم ما سلموا أنفسهم، إلا قضية واحدة قبل لا توصل له يعني يسلم بدون إسلام ويقتل. طبعا واحدة من القتل صبرة يعني تقطع الأطراف، وإذا مثلا انتهت المعركة فللإمام هو الحق الاختيار، مثلا هل يقتلهم هل يستعبدهم ماذا يفعل، هذاك بحث آخر بعد ما تنتهي المعركة ويبقى عنده شيء أو يسيطر على الأراضي فماذا يفعل. فهذه هي الحقيقة وفق الآيات والسور القرآنية ووفق إجماع المذاهب الإسلامية. فهل هذا هو منهج السلام والموادعة والمحبة والوئام وأنه لكم دينكم ولي دين، له هي أكذوبة جرت أكاذيب؟ هذه الحلقة واضحة مختصرة، بينت نقاط وكشفت حقيقة، حقائق كشفت مغيبة لم تطرح سابقا بهكذا وضوح. بحثنا كله من القرآن بالقرآن، نكتشف بأن الإسلام يمكن أن يدحض، الإسلام الذي يعرفه الناس اليوم يمكن أن يدحض بآيات القرآن. وسلام ودعاء ومحبة لجميع أبناء الأرض، فكل أبناء الأرض نبتها.